أن تقدم لكم الدرس 74 بعد 100 الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
باب المساقات،
إلى قول المصنف رحمه الله تعالى:
وهو عقد زائل، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المساقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب المساقات. المساقات مفاعلة من السقي، والمراد بالسقي ري الأرض، وإنما سميت المساقات لهذا الاسم لأن العقد كان بالمدينة، وبالحجاز كانوا يحتاجون إلى سقي المزروعات لأن الماء يكون في الآبار غالبا. ومن هنا أهم ما يحتاج إليه في هذا العقد سقي النخل والقيام عليه، ومن هنا سميت مساقات. وإلا فالأصل أنها تشمل سقي النخيل والقيام عليه وغرسه ورعايته وبذل كل ما يمكن أن يكون من أجل صلاح الثمرة وخروجها. وهذا النوع من العقود عرفه بعض العلماء بقوله: المساقات أن يدفع إنسان شجره إلى آخر لكي يقوم بسقيه وما يحتاج إليه على جزء من الثمرة. وهذا النوع من العقود مشروع بدليل السنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. أما دليل السنة فقد روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر مما يخرج منها. والمراد بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح خيبر وأذعنت له يهود قالوا: يا محمد، دعنا في هذه الأرض نقوم عليها ونصلحها، ولك ولنا جزء من ثمرتها. فنظر عليه الصلاة والسلام فوجد أن المصلحة تقتضي بقاءهم في خيبر وقيامهم على النخل بالسقي، لأن الأنصار والمهاجرين سيرجعون معه إلى المدينة. ومن هنا رأى عليه الصلاة والسلام أن المصلحة في إبقاء النخل يقومون على سقيه ورعايته فتخرج الثمرة ويبقى الأصل، ثم يأخذون جزءا من الثمرة، وحينئذ تكون مصلحة الإسلام في المعاملة بهذا النوع من العقود. فأقرهم عليه الصلاة والسلام، ولما سألوه أن يبقوا في الأرض بقاء مستديما قال عليه الصلاة والسلام: نقركم فيها ما شاء الله، أي أننا نبقيكم، وليس العقد مؤبدا، وإنما هو مؤقت إلى وقت أن يشاء الله عز وجل سنخرجكم منها. ولذلك نفذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبقاهم صدرا من خلافته ثم أخرجهم عن خيبر وأجلاهم منها. فالشاهد أن ثمر خيبر ونخل خيبر كان يحتاج إلى صيانته ورعايته، فأقرهم عليه الصلاة والسلام، فأصبح عقد المساقاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود على النحو الآتي: فالمساقي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الركن الأول في عقد المساقاة، لأنها تبتدي المساقي ومساقى عليه، ومحل وصيغة يتم بها العقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الأرض لأنه ولي المؤمنين والقائم على مصالحهم، والمساقى هم اليهود، والمساقى هم العمال الذين يقومون باستصلاح الأرض، فكانوا قائمين بها. ثم المساقى عليه وهو نخل خيبر وما كان فيها من زروع. وأما الصيغة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم فيها وقال: نقركم ما شاء الله، فعاملهم، والاتفاق بينه وبينهم على أنهم دائما محل العقد في عقد المساقاة يستلزم جانبين: الجانب الأول أن يقوم العامل بالعمل، والجانب الثاني أن يلتزم رب النخل وصاحب النخل بإعطاء الأجرة والمقابل له بعد تمام عمله. فإذا عندنا عمل العامل وهو رعايته للنخل وسقيه للنخل، وسنبين ما الذي يطالب به من القيام على مصالح النخيل. إذا قام العامل بسقي النخل ورعى المزرعة رعاية تامة كاملة على الوجه المعتبر، استحق الأجرة التي اتفق عليها، وهي نصف الثمرة، ربع الثمرة، ثلث الثمرة. فإذا جد النخل وأخرجت منه ثمرته وحصد، فإنه يأخذ نصف الثمرة. وبناء على ذلك عقد عليه الصلاة والسلام هذا العقد على هذا الوجه، فدلت السنة على مشروعيته. ولذلك أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على جواز هذا النوع من العقود، وقد حكى إجماع غير واحد من أهل العلم. ونقل الإمام ابن قدامة رحمه الله عن أبي جعفر الإمام محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: عالل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم المسلمون من بعدهم. دل على أنه كان أمرا معروفا وشائعا ذائعا بين المسلمين، فهذا العقد جماهير السلف من الصحابة والتابعين من بعدهم على جوازه. لكن خالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، وعد عقد المساقاة من العقود التي فيها غرض، ووافقه على ذلك صاحبه زفر ابن هذيل رحمه الله، فقال بعدم مشروعية المساقاة. والصحيح ما قاله جماهير السلف والخلف وأئمة الصحابة والتابعين رحمة الله عليهم أجمعين أن عقد المساقاة عقد مشروع. وأما ما قاله من الغرض فإن الشريعة قد أذنت بهذا النوع على سبيل الرخصة، ولذلك الأصل يقتضي أنها إجارة بمجهول، جهالة الزمان وجهالة العمل، لأننا لا ندري متى تخرج الثمرة، ولا ندري هل تخرج كاملة أو ناقصة، ولا ندري هل تسلم من الآفات أو لا تسلم، فهو عقد فيه مخاطرة. ولكن الشريعة الإسلامية أجازت، وبناء على ذلك فالقول المعتبر قول من قال بجوازه لدلالة السنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على جوازه. ومن الحكم التي تستفاد من جواز عقد المساقاة عظيم الرفق الذي جعله الله في هذا العقد، فإنك ربما ملكت مزرعة لا تستطيع القيام بها، وقد لا تستطيع دفع النقود وسيولة المال للعامل، فأنت تريد هذه المزرعة أن تبقى، كأن يكون عندك 100 من النخل، ولا شك أن النخل يحتاج إلى جهد عظيم ومشقة وعناية وخبرة ودراية، فليس كل إنسان يحسن القيام على مزارع النخيل كما لا يخفى. فإذا كان هذا النوع من المال عندك، فإنه لو قيل لك استأجر عامل ربما لا تكون عندك السيولة التي تستأجره بها، وبناء على ذلك لا تجد من يتبرع، فلا تستطيع أن تستأجر أحدا من القيام لهذه المزرعة، ولا تستطيع بنفسك، ولا تجد من يتبرع. فجاءت الشريعة بالسماحة واليسر وقالت للعامل اعمل وخذ جزءا من الثمر، فأصبحت هناك مصلحة لرب البستان ومصلحة للعامل، وهذا النوع لا شك أنه يقضي على البطالة، لأنه ربما وجدت العامل ولم يجد العامل عملا، وأيضا فيه نوع من التكافل واستغلال الأموال وتنميتها دون أن تبقى معطلة. وعلى هذا فلا شك أن القول بمشروعيته يتضمن الخير للأفراد والجماعات، ثم بقاء هذا البستان بخروج ثمرته وحصول منفعته منفعة للمجتمع، فإن المجتمعات تنتفع بالنخيل وتنتفع بالثمار التي تكون من المزروعات. إذا ثبت القول بمشروعية عقد المساقاة وأنه يقوم وأن فيه الحكم العظيمة، فعقد المساقاة يستلزم الأطراف التي ذكرناها. أولا مساقي، والمساقي هو صاحب المزرعة، وقد تكون المزرعة لأكثر من شخص، كرجلين اشتريا مزرعة واستأجرا عاملا ليقوم بسقيها وإعطائه جزءا من الثمر، فيكون المساقي أكثر من شخص، وقد يكون المزرعة تكون المزرعة عند شخص ثم يموت ويتركها لورثته، والورثة يحبون بقاء المزرعة أو لا يرغبون بيعها الآن لأن الأشعار مثلا رخيصة فينتظرون زمانا أغلى، فحينئذ يكون المساقي أكثر من شخص، وهم الورثة ووكلون من يقوم عنهم لإبرام العقد مع العامل. المساقي وهو رب الأرض، والمساقى وهو العامل، والمساقى وهو العامل يكون عاملا واحدا، وقد يكون أكثر من شخص، كأن تساقي شخصين وتساقي ثلاثة وتقول لهم اعملوا في هذه المزرعة واسقوها وقوموا برعايتها وأعطيكم نصف ما يخرج منها، فحينئذ يكون الطرف الثاني في العقد وهو المساقى أكثر من شخص، ويتفق هؤلاء الثلاثة أو الأربعة على القيام بالمزرعة، خاصة إذا كانت كبيرة لا يستطيع شخص واحد أن يقوم بها، وإنما يقوم بها أكثر من شخص، فتحتاج إلى التعاقد مع أكثر من طرف، مع من شخص. كذلك تستلزم المساقاة محل وهو مورد العقد، ويشمل ذلك جانبين، فالاتفاق بينك وبين العامل يستلزم جانبين، جانب لك وجانب عليك، والعامل جانب له وجانب عليه. فأما الذي لك أنت صاحب النخل فحقك عند العامل أن يقوم بتنظيف النخل وإصلاحه ورعايته وسقيه على الوجه الذي تحصل به الثمرة على أتم الوجوه وأحسنها، هذا بالنسبة للحق الذي لك عند العامل. والحق الذي للعامل عليك أن تدفع له ما اتفقتما عليه من نصف الثمرة أو ربع الثمرة أو جزء من الثمرة، ولا بد من أن يكون هذا الحق الذي للعامل معلوما، فلا تقل له مثلا اسق المزرعة وأعطيك جزءا منها، جزءا منها مجهول، وأعطيك شيئا منها، أرضيك بثمرة منها أو نحو ذلك لا يجوز. وبناء على ذلك تتمحض المساقاة في كونها على جزء مما يخرج من النخل. قد يكون النخل يكون الاتفاق على نخل ليس له ثمر الآن وإنما في المستقبل، مثل ما يقع في النخل الصغير ما يسمى بفسائل النخل، فإن فسائل النخل قد تتأخر في الطلع وتحتاج إلى سنتين أو ثلاث على حسب جودة الصنو والفسيلة ووجود الرزق فيها من كونها تطلع بعد سنة أو سنتين، فتقول له قم على هذا النوع من الفسائل وإذا خرجت ثمرته فإني أعطيك نصفها، فقد يجلس أربع سنوات وهو يعمل ثم تخرج الثمرة بعد أربع سنوات ويستحق نصف الخارج أو ربع الخارج كما سيأتي إن شاء الله. فمحل العقد من حيث الأصل لك حق في إصلاح ثمرتك ورعايتها بالسقي وما يلزم، سنبين ذلك. وللعامل حق أن تدفع له جزءا من الثمرة متفقا عليه، لكن لا يجوز أن تجمع له بين النقد وبين الجزء الخارج. تقول له مثلا اسق المزرعة وأعطيك 1000 ريال في الشهر ولك نصف الخارج، لا يجوز. وبناء ذلك الإجارة تتمحض في جزء من الخارج ولا يكون معه مال خارج عن هذا العقد، لأنها عقد، لأنها من العقود المستثناة ووردت على سبيل الرخصة لأنها إجارة من مجهول. وهذا مسلك طائفة واختيار طائفة من العلماء كما هو مذهب الحنفية والمالكية، وهو أصح القولين في هذه المسألة.
قال رحمه الله تعالى: تصح على كل شجر له ثمر يؤكل، وعلى ثمرة موجودة، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر جزء من الثمرة. قال رحمه الله: تصح على كل شجر له ثمر يؤكل.
يقول المصنف رحمه الله: تصح، أي المشاقاة. لما قال تصح أفادنا أن عقدها من العقود الجائزة والمشروعة، وهذا كما قلنا قول جماهير العلماء. ودليل هذه الصحة حديث ابن عمر: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر مما يخرج منها، فدل على الجواز والمشروعية. وقوله على كل هذا عموم. مسألة المساقاة إذا قلنا يجوز للمسلم أن يساقي على أرضه، أولا من باب التصوير فقط، إذا كان عندك مزرعة وفيها نخل قد تختار في بعض الأحيان أن تأتي بالعامل وتعطيه مبلغا شهريا أو أسبوعيا أو سنويا، وتقول له: قم على هذه المزرعة ولك في كل يوم 50 ريال، لك في كل يوم 50 ريالا، أو كل أسبوع 100 ريال، أو كل شهر 1000 ريال، أو كل سنة 12,000 ريال مثلا. هذا النوع من العقد عقد إجارة، يعني بالنسبة لمن عنده بستان واستأجر عاملا من أجل أن يعمل فيه باليومية أو بالمشاهرة اللي هو بالشهر أو بالمسانهة اللي هو بالسنة، هذا يسمى عقد إجارة، وسيأتي إن شاء الله بيان أحكام الإجارة. أما بالنسبة للمساقاة تختلف، المساقاة يكون فيها المقابل للعامل جزء من الثمرة، وبناء على ذلك تقوم على السقي لأنه هو الأغلب كما ذكرنا. وإن كانت يعني في عقدها عقد المساقاة لا تنحصر بالسقي، فإن هذا يستلزم التأبير ويستلزم القيام على الثمرة بمصالحها. أما من حيث الأصل فالأصل أن المساقاة لا تكون بالنقود، وإنما تكون بجزء مما يخرج من الثمرات. بالنسبة لقوله تصح على كل شجر له ثمر، انقسم العلماء رحمه الله في عقد المساقاة على أقوال. من أهل العلم من يقول: كل نخل وكل شجر له ثمر تجوز المساقاة عليه، وهذا المذهب يوصف بمذهب العموم، يعني أصحاب هذا القول يرون مشروعية المساقاة على جميع المزارع التي تشتمل على مزروعات فيها ثمار. يصح أن تساقي على مزرعة نخيل ومزرعة العنب ومزرعة الليمون والتفاح والبرتقال والتين والمشمش ونحوها مما له ثمر. وبناء على هذا القول يصبح العموم في جنس ما له ثمر، لأن النخل أو المزروعات يكون له ثمر منه ما يؤكل ومنه ما لا يؤكل، ثم هناك مزروعات لا ثمر لها مثل أشجار الزينة. فإذا اتفقت مع شخص ينحصر عند أصحاب هذا القول الاتفاق في المساقاة في المزروعات والمزارع التي تشتمل على ما له ثمر، وهذا القول هو اختيار الحنابلة رحمه الله، واختاروا بعض أئمة الحديث أنه يجوز أن تساقي على كل مزرعة فيها نخل له ثمر، فيها مزروعات لها أثمار تؤكل، فيشمل النخيل، يشمل العنب، يشمل الحمضيات بسائر الأنواع. الحالة الثانية، قال بعض العلماء، طبعا هذا قول الحنابلة والذي درج عليه المصنف رحمه الله، قال بعض العلماء لا تصح المساقاة إلا على النخيل فقط، وهذا مذهب الظاهرية. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على النخيل فقط، فلا تصح المساقاة إلا على النخيل دون بقية المزروعات، وهذا القول لا شك أنه مرجوح. وهناك قول ثالث عند من يجيز المساقاة في الثمار، يقولون تصح على نوعين، النخيل والأعناب الكرم. وقالوا إن النخيل والأعناب يجوز أن يساقى عليها، لأن العنب يأخذ حكم النخيل في أكثر الأحكام كما في الزكاة ونحوها، وأشبه المزروعات بالنخيل العنب، وبناء على ذلك قالوا لا يصح أن يقع عقد المساقاة إلا على مزرعة تشتمل على نخيل أو على عنب أو عليهما معا. فلو سأل سائل وعنده أشجار حمضيات وفيها مثلا برتقال أو ليمون، مزرعة عندك فيها مثلا 1000 شجرة من الليمون، وأردت شخصا أن يساقي عليها ويقوم على رعايتها، فعلى هذا القول لا يجوز، وعلى القول الذي درج عليه المصنف يجوز. هذا المذهب هو مذهب الشافعية. وبناء على ذلك الظاهرية يخصون المساقاة بالنخيل لظاهر الحديث، والشافعية يخصونه بالنخيل والعنب ملحق بالنخيل قياسا، والحنابلة نظروا إلى نص الحديث ومعناه، ومذهبهم أقوى وأرجح إن شاء الله أن المساقاة تشرع وتجوز على كل المزروعات التي لها ثمرة تؤكل. فإن كانت المزروعات لها أثمار لا تؤكل مثل القطن، فالقطن ثمرته لا تؤكل، لا يصح أن يساقى كما، وهذا شبه إجماع على أن المزروعات التي لا ثمرة لها أو لها ثمرة لا تؤكل لا تجوز المساقى عليها. وبناء على ذلك هذا يؤكد أن عقد المساقاة ليس عقدا قائما برأسه، إذا لو كان عقدا قائما برأسه لانصب على كل ما فيه منفعة، ولكن كونهم يقولون إذا لم يكن له ثمر يدل على أنه مستثنى من الأصول، ولذلك انحصر في النخيل وما في حكم النخيل من جهة الثمر. وإذا أردت أن تجري الثمر والتقسيم في الأوصاف المعتبرة في النص، فأنت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر ويهود خيبر على السقي سقي النخل، ولا شك أن كان العنب موجودا، لأن أبدا يكاد يكون بالجزم على أن أرض خيبر كان فيها العنب، وهذا الأمر لا يمكن يعني أحدا أن ينكر. ولذلك الغالب أنه ساقهم على النخل وذكر النخل لأنه أغلى، وإلا كانت المزروعات موجودة، وكل ذلك كان معروفا، حتى إن اليهود لما قدموا من الشام كانوا يعرفون كانت أرض الشام فيها الحمضيات، بل إنها تقوم أكثر على زراعة الحمضيات. وعلى هذا فإن الصحيح أنه يجوز أن يساقي على كل شجر له ثمر يؤكل. فاستفدنا أولا صحة المساقاة ودليلها ما ذكرنا، ثانيا أنها على كل شجر بشرط أن تكون له ثمرة تؤكل، فلا تصح على كل شجر لا ثمرة له، أو على كل شجر له ثمرة لا تؤكل، ولا تنحصر في نوع من المأكولات أو من الثمار أو من الأشجار التي لها ثمار تؤكل دون غيرها. وقوله رحمه الله تصح على كل شجر له ثمر يؤكل، بنص الحديث في النخل وفي حكم النخل سائر الأشجار التي تؤكل من جهة المعنى. توضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العاملين بالمساقاة ضمن حقهم بجزء مما يخرج، فإذا قلنا إن هذا خاص بالنخيل، إن هذا خاص بالنخل، فإن هذا ضعيف، لأنه إذا عامل على التين وعلى العنب وعلى الليمون وعلى البرتقال فإن حق العامل محفوظ كما لو عامل على النخل. وبناء على ذلك القول يكون خاصة بالنخل جموز على الظاهر، والشريعة تعتبر الظاهر وتعتبر المعنى، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فنحن نفقه ونفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من المساقى أمرين: بقاء النخل عند مصلحة النخل لمن يملكه ويعجز عن القيام به، وضمان حق العالم. وهذا يقع في الحمضيات وأشجار الثمار التي لها ثمرة تؤكل، كما يقع لغيرها من بقية المزروعات.
وعلى ثمرة موجودة،
وعلى ثمرة موجودة، هذه مسألة خلافية. أولا يا إخوان، تقدم معنا في كتاب الزكاة، أنا أفضل ودائما ننبه على أن طلاب العلم الأفضل لهم والمنبغي، وهذا أمر كان يفعله السلف والأئمة رحمة الله عليهم، أنك إذا درست بابا تحاول أن ترجع إلى أهل الخبرة، فإذا كان يتعلق بالزروع رجعت إلى أهل الخبرة في الزرع وسألت كيف حقيقة هذا الشيء حتى تستطيع أن تعرف أحكامه. فأنت إذا قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها الإنساء، ما تستطيع أن تفهم هذا الحديث حتى تفهم ما هو النخل، ومتى يكون تكون مرحلة التأذير، وتعرف ما يترتب على ذلك. وكذلك قول عليه السلام: لا تبيع الثمرة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، كما في حديث أنس بن عمر في الصحيحين. لا تستطيع أن تعرف هذا المحرم من المبيعات حتى تعرف متى يبدو صلاح الثمرة وتعرف مراحل الثمرة. فكنا ننبه على الإلمام. وإذا قرأت في كتب العلماء والفقهاء رحمهم الله عجب من عنايته لهذا الباب. فأنت مثلا لو أخذت باب محظورات الإحرام، خذ محظور الطين وانظر مثلا في روضة الطالبين للإمام النووي، واقرأ تفصيلات العلماء في الطيب الذي من أجله من أصله طيبا، والطيب الذي يجمع بين كونه طيبا وبين كونه مأكولا أو مشروبا، وطيب الرائحة وطيب الجل. لما تقرأ لهم فكاد تقول لهؤلاء مثل العطارين من إتقانه لباب الطيب. فلما أتقنوا تصور المحكوم عليه والجزئية التي يراد الحكم عليها، جاءت أحكامهم واضحة، وجاءت تفريعات من أجمل وأكمل ما تكون تفريعات. كذلك أيضا حينما تقرأ في قتل الصيد للمحرم، ما هو الذي يصاد وما الذي لا يصاد، حتى في شروط جواز الصيد أكرمكم الله بالكلاب وبالطيور، حينما تنظر إلى شرط جواز، سيأتينا إن شاء الله في كتاب الصيد، تكلم العلماء على شرط جواز الصيد: وما علمتم من الجوارح، القرآن قال وما علمتم من الجوارح وأطلق ولم يبين ذلك. حينما تنظر كيف يعلم الصقر الصيد، وكيف يعلم النسر والباشا ونحوها، الشواهين من الطيور الجارحة وأنواع الطيور التي يمكن استغلالها، ما هي الطيور الجارحة والسباع التي يمكن تعليمها، التي يمكن تعليمها للصيد وكيفية تعليمها، تستطيع أن تعرف حكم الله عز وجل وتتفهم هذه الأحكام بصورة واضحة جدية، وتفهم كلام العلماء رحمه الله. فالمساقات تحتاج طالب العلم أن يفهم النخل وأن يعرف كيف يساق عن النخل. ومن هنا يعني مسألة بيع المساقى على نخل بدا ثمره والمساقى على نخل لم يبدو ثمره. أولا، إذا كان عندك مزرعة فيها مثلا 100 نخلة، فهذه المزرعة إذا جاءك عامل أو أردت أن يقوم العامل عليها، فإن هذا يكون على صورتين: الصورة الأولى أن تتفق معه والثمرة لم تخرج بعد، لأن النخيل له 3 أشهر تقريبا تسمى أشهر الكم، وقد بينا هذا في بيع النخيل قبل بدو الصراع، وقلنا هناك ما يقرب من 3 أشهر تستكين فيها الثمرة، وهي المرحلة التي ما بين الجذاب، وهي قص الثمرة العام الماضي وانتظار ثمرة العام الآتي، تجد قرابة 3 أشهر والثمرة مستكنة بقدرة الله في قلب النخلة، ثم تبدأ تطلع شيئا فشيئا حتى يكتمل خروجها، ثم تتشقق وتؤبر كما فصلنا ذلك في باب البيوع. وبعد تأبيرها تبدأ الثمرة، تأخذ تقريبا فترة إلى 3 أشهر ويبدو صلاحها، فتزهي وتحمر وتصفر، ثم تصير رطبا، ثم تصير تمرا، ثم تجد. فإذا وقع عقد المساقى إما أن يقع قبل خروج الثمرة اللي هي مرحلة الخمس ثلاثة الأشهر التي تستكين فيها الثمرة، وإما أن يقع بعد بدو الثمرة. فإن وقع قبل بدو الثمرة فهذا هو الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود خيبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم على ثمرة غير موجودة أثناء العقد، وبناء على ذلك يحتاجون إلى سقيها ورعايتها والقيام عليها حتى تخرج. فهذا هو الأصل، ولذلك جمهرة العلماء والسلف والأئمة رحمة الله عليهم على أن رب المال إذا تعاقد مع العامل على النخيل قبل بدو الثمرة أنه جائز ومشروع. لكن أين الخلاف؟ إذا بدت الثمرة، فبعض العلماء يقول إذا بدت الثمرة العامل ليس ثم هناك جهد فيقول به الثمرة انتهت خرجت، وبناء على ذلك يبقى الأصل من حرمة العقد لوجود نوع من الجهالة. وقال بعض العلماء وهو الصحيح كما اختاره المصنف اختاره بعض أئمة الشافعية هو قول ثاني الإمام الشافعي رحمه الله أنه يجوز أن يساقيه بعد بدو الثمرة بل حتى بعد بدو صلاحها. فلو مثلا ظهر البلح وأزهد فاصفرت واحمرت وغلب على الظن سلامتها فاستدعى العامل وكان الشهر شهر رمضان مثلا وقال له اسقي لي هذا النخل وقم عليه حتى نجد النخل ولك نصف الثمرة، قال قدمت، يصح ذلك. واستدل أصحاب هذا القول بالآتي، قالوا إن النص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المساقاة على ثمرة غير موجودة، فمن باب أولى وأحرى أن يصح العقد على ثمرة موجودة، لأن غير الموجود الخطر فيه أعظم. فإذا جاز والثمرة غير موجودة من باب أولى أن يجوز بعد وجود الثمرة، وهذا ما يسميه العلماء بقياس الأولى. فإذا كنت تقول بهذا القول كما اختاره المصنف رحمه الله وطائفة من علمه الصحيح تقول إن الشرع أو الشريعة أو السنة دلت على الأدنى ونبهت على الأعلى من باب أولى وأحرى، يعني أجازت في حال عدم وجود الثمرة، وكأنها تقول إذا وجدت الثمرة فالحكم بالجواب أولى وأحرى. نعم.
وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة.
الآن تصح على كل شجر له ثمر، وبينا إذا لم توجد الثمرة. طيب لو ظهرت الثمرة تصح على أصح قولي العلماء. يبقى السؤال، كلتا الصورتين الماضيتين تنظر إليهما تجد أن النخل سيطلع، معناه أن الثمرة الغالب خروجه، لكن النخل الصغير وهذا ما يسمى بالفسائل وولائد النخل، تعرفون أن النخلة إذا كانت تنجب وتخرج الفسائل التي هم تسمى بنات النخل، تسمى فسيلة، تسمى في عرف العام اليوم الصنو، وبعضهم يقولها عربية أصمية النخل، ومن باب العلم تؤخذ هذه الأصمية وتقص من أمها بطريقة معينة، ولا تقص إلا بعد بدو العرق فيها، يعني لها طريقة ما تقص إلا بعد، مثل ما أن الجنين لا يولد إلا بعد اكتمال خلقته، كذلك السنو ما يقص إلا بعد العرق. ففي سبحان الله العرق إذا خرج من أسفل السنو، وغالبا إذا كان السنو قريبا من الأرض أنه يعرق، فهذا العرق إذا خرج لماذا؟ لأن إذا انفصلت عن أمها وزرعت وفيها عرق قام العرق وحي، ولكن إذا لم يكن فيها عرق وقصصت عن أمها فالغالب تموت. من باب المعرفة والعلم النخل الذي يؤخذ من تحت أمه يقص ويقلع ثم يوضع في حقر، تعرفون حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه ففقر النبي ففقر قال إذا فقرت لها فآذني، اللي هي الفسائل، فآذني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام النخل إذا أخذ من الأم ووضعته في هذه الفقرة ييبس إلا إذا كان قد أطلق العروق واخضر، حينئذ يكون بقيلا كما يسمى بالبقيل في الحكم الذي نجا والغالب نجاته، لكن إذا كان عاليا عن الأرض أو قريبا من الأرض والعروق فيه صغيرة يحتمل أنه بعد نقله من أمه أن يموت، لأنه فقد التغذية من أمه ولم يطلق عروقا ولم يتدارك الله فيموت، فيأخذ فترة وهو أصفر، يعني يكون أصفر ييبس الجريد، ولا يقلع من تحت أمه إلا في أزمنة معينة قد جعل الله لكل شيء قدرا سبحانه لا إله دلاء وحدانية الله وعظمته في كل شيء، في كل شيء تجد عظيم صنعه وعظيم تقديره، ولكن ما أغفل الخلق عن الخالق. والناس اليوم تؤمن بالماديات وتنظر إلى الماديات وتعظم الماديات، والله لو وقفوا أمام شواهد عظمة الله عز وجل حار عقولهم في أبسط الأشياء فضلا عن أعمالها. والله ذكر النخل في أكثر من موضع مما فيه من دلائل وحدانية، فالشاهد أنه يؤخذ من أمه ويوضع في هذه الفقرة، ثم إذا وضع في الفقرة يحتمل أن يمجو ويموت، فأخذها عليه الصلاة والسلام وفقرت 300 سنة فما مات منها سن واحد، وهذا من معجزات عليه الصلاة والسلام. وقد تأخذ 1000 سنة ويموت جميع الأصل ولا ينجو منها واحد، لأن الله لم يكتب لك رزقا فيها. فإذا مسألة السن هذا يعني مسألة تحتاج إلى مخاطرة، فقد تأتي بالسن وتقول له اغرس لي الأصل، لاحظ اغرس الأصل، فإن أطلعت وقم عليها وثمرتها بيني وبينك، هذا يسمى بالمغارسة. لاحظوا الأول الصورتان اللتان ذكرناهما مساقان، النخل الموجود والثمرة غير موجودة، أو النخل الموجود والثمرة موجودة، حالتان وصورتان. لكن الصورة التي معنا النخل بين السلامة وبين الهلاك، ثم أيضا يأخذ فترة لا ندري، قد يطلع السنة القادمة أو قد يطلع بعد سنوات، فيقول له اغرس لي الأصلية، ثم إذا أطلعت فالثمرة بيني وبينك. وهذا يقع غالبا في المزارع الجديدة، فاختلف العلماء هل تصح المغارسة أو لا. مذهب طائفة جمهور العلماء رحمه الله القائلون بجواز المساقين يجدون المغارسة، هذه تسمى بالمغارسة، وهي أن يغرس النخل على أن يكون له جزء من ثمرته إذا أطلع، ثم إذا أطلع يكون له جزء من الثمرة كما هو معلوم. فقال رحمه الله
وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر،
وعلى شجر يغرسه، وهذا يعني مثلا يقع على صورتين. مثلا تكون عندك مزرعة، وهذه المزرعة فرضنا فيها 200 متر طولها، 100 منها مزروعة وفيها نخل كبير، فأنت تريد أن تحيي الأرض بكاملها، فتحتاج إلى قطعة بعد النخل المزروع تحدث فيها النخيل الجديد، فتأخذ بنات القديم وتضعها في النخل في الأرض الجديدة، فتقول له ساقيتك عاملتك على أن تأخذ الفسائل هذا وتقلعها من الأمهات، ثم تغرسها في هذه الأرض البكر، ويفقر لها ويغرس لها ويقوم عليها، والثمرة بيني وبينك مناصر لك نصف الثمرة، هذه الثمرة بالمغارسة على أن يغرس ويكون له الثمرة. طيب إذا كنا نقول الحكم لا يختص، الحكم لا يختص بالنخل، فالمسألة تشمل أيضا العنب، فيأخذ بنات العنب، لأن العنب تعرفون أنه يؤخذ من عقده يقص بطريقة معينة، ثم تأخذ هذه الأصفان تقص في موسم معين ثم تزرع وبقدرة الله عز وجل تنمو. وبعض الأحيان يأخذون مثلا غصن العنب ينزلونه إلى الأرض ثم يحفرون له في الأرض ويفنوه في موسم معين، فيطلق هذا الغصن عروقه فيقص فيما بينه وبين أمه القديمة، ثم ينقل هذا الجديد إلى موضع آخر. هذا بالنسبة للعنب. ممكن في بنات الليمون، الليمون مثلا شجرة الليمون تأخذ منها غصنا وتدليه إلى الأرض، يعني تعكف الغصن إلى الأرض، طبعا يكون يحتمل هذا، يكون غصن محتمل وطبعا ليس كل غصن، ثم تنزل إلى الأرض بطريقة معينة وتحفر له، ثم تضعه على الأرض في نفس الحفرة هذه، ويخرج طرفه من المكان الثاني، فيكون جزءه متصلا بالأم يرتوي منها، ثم الجزء الآخر خارجا من بعد الفقرة التي حفرتها، ثم تدفنه وتضع مثلا طوبة أو حجرا عليه، ثم ينقص ما شاء الله عز وجل. فإذا رأيته أن الغصن أصبح أمثل من الغصن الخارج من الأم، علمت أنه ماذا؟
قد يعني تهيأ وتمكن من الأرض فتقطعه من أمه ولا يضره، لأنه قد اعتمد على عجائب قدرة الله سبحانه من خلق كل شيء فقدره تقديره، ولا يمكن أن تضع هذا الغصن إلا في زمان معين وبطريقة معينة، أو ممكن هذه الشجرة وهي ليمون تطعمها لكي تصير برتقالا، والمشمش ممكن أن تطعمها بالمشمش من النار، أشياء تحار فيها العقول. ونسأل الله العظيم أن يزيدنا من الإيمان، أن هذا كله مما يزيد من الإيمان، والواجب على كل مسلم أن ينظر في مثل هذه الأشياء في المقصود منها، وهو الإيمان بالله وزيادة التوحيد إلى درجة اليقين حينما يرى عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه. فالمقصود ممكن إذا كان عنده مزرعة نخيل يقول له عاملتك على أن تأخذ بنات النخيل وتفقر لها وتزرع لي هذه الأرض، وإذا اتفق معه بهذا يحدد عدد الفسائل، يقول له 100 فسيلة أو 200 أو حسب العدد الذي يريده. ثانيا يحدد له الأرض التي يريد أن يغارسه عليها حتى يكون ذلك أبعد عن الجهالة الموجبة للغرض. كذلك في الليمون والبرتقال والحمضيات ممكن أن يفكر لها ويزرعها وتكون الثمرة بينه وبين رب الأرض والمزرعة.
نعم. على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر جزء من الثمرة. قال رحمه الله: وهي عقد جائز.
وهي أي المشتقات عقد جائز. تقدم معنا في مقدمات البيوع أن العقود منها ما هو عقد لازم ومنها ما هو عقد جائز، وبينا أن العقد اللازم ضابطه هو العقد الذي لا يملك أحد الطرفين فسقة إلا برضا الآخر، ما يستطيع أحد أن يتخلى عن هذا العقد من طرف واحد، بل لا بد أن يستأذن الطرف الثاني ويوافق على فسخه. فالبيع مثلا إذا بعت السيارة واشتراها منك الغير لا تستطيع أن ترجع عن بيعك بعد انتهاء بعد حصول الاشتراك حتى يرضى ذلك الغير، لأن العقد يلزمك. وهناك عقود جائزة ممكن أن تفسخها في أي وقت، وسواء عندك عذر أو لا عذر عندك، مثل المضاربة كما تقدم معنا، مثل الشركة بينا أنها من العقود الجائزة، وهي التي يملك فيها الطرفان، يملك فيها كل واحد من الطرفين فسخ دون رضا الآخر. يبقى السؤال: هل عقد المساقاة عقد لازم أو جائز؟ وجهان للعلماء رحمهم الله، الأكثرون على أن عقد المساقاة عقد لازم، وذهب طائفة من العلماء واختاره الإمام القدامى رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد أن إلى أن عقد المساقاة عقد جائز. والحقيقة القول بالجواز فيه قوة من العقود الجائزة، لكن قد يؤول إلى اللزوم، ولذلك قد يجمع بين القولين كما اختار بعض أصحاب الشافعية أنه في بدايته جائز ولكنه يؤول إلى اللزوم بالشروع والدخول. فإذا دخل العامل تمكن من العمل، يعني قام عليه، لو قلنا من حق رب المال أن يفسخ سيضرب العامل، ولذلك هذا هو الذي دعا جمهور العلماء يقولون عقد المساقاة عقد لازم، لأنه لو كان جائزا لضر بالعامل، لأنه ممكن أن يأتي رب المال فجأة قبل طلوع الثمرة بعد أن يعمل العامل شهرا شهرين ثلاثة ثم يقول له فسخت العقد بيني وبينه، عقد بيني وبينه، وهذا فيه ضرر على العامل. ولكن إذا قيل بأنه بالجواز إلى اللزوم فإنه أشبه وأقوى. وأجاب الإمام القدامى رحمه الله عن هذا الإشكال بأنه ليس من حق رب المال أن يخرج العامل في هذه المسألة، وبين ذلك. مثل المضاربة فهي عقد جائز، ولكن إذا اشتمل فسخها على ضرر على أحد الطرفين كان من حقه أن يعترض على الفسخ. وفي الحقيقة يقول الذي اختاره الإمام القدامى في الحقيقة فيه قوة، يعني يقول بالجواز كما ذكرنا، وإن كان يؤول إلى اللزوم فهو أشبه وأقوى. نعم.
قال رحمه الله: فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة.
الفاء للتفريع، يعني إذا قلت إنها عقد جائز يرد الإشكال. لو أن شخصا قال لعامل اعمل لي في مزرعتي اسقي لي المزرعة والثمرة بيني وبينك، فسقى 3 أشهر وكادت الثمرة أن تخرج، قال له انتهى العقد بيني وبينك، فسخ المساقاة. قال: إذا فسخت المساقاة أو فسخ رب المال المساقاة ماذا نفعل؟ قالوا نطالب رب المزرعة على القول بالجواز، نطالبه بأجرة العام 3 أشهر أجرة المثل. وبناء على ذلك مثلا لو أن العالم اشتغل 3 أشهر وكل شهر عند أهل الخبرة والمعرفة أجرة مثله في كل شهر 1000 ريال، فنقول له أنت بالخيار بين أمرين لرب المزرعة، إما أن تبقي العقد كما هو صيانة لحق العام، وإما أن تعطيه أجرته كاملة خلال 3 أشهر. نقدر ما الذي عمله وما الذي يستحقه. في بعض الأحيان تكون أجرة العام كل شهر 1000، ولكن في بعض الأحيان تكون 1500. مثلا الآن عندنا المواسم التي يكون فيها النخل ساكن ما يحتاج إلى عمل كثير، قد يحتاج إلى عزق الأرض وكما في حراسة الأرض وتسميدها ونحو ذلك، لكن يكون الجهد أكثر في التوظيف تعبير النخل وبرش النخل اللي هو إزالة الشوك وتصليح الأقنعة تعديلها على الجليد. فقد تكون أجرة العامل في مثل هذه الشهور 2000 ريال، ولكن في بداية العقد أيام الكم قد تكون 1000. وبناء على ذلك لابد نقدم له أجرته بالمجل، ونقول لرب المال أنت بالخيار، ما أن تبقي العامل على عقده وحقه، وإما أن تعطيه أجرته تامة كاملة من اليوم الذي عمل فيه إلى حين فسق العقد. هذا إذا فسق رب المال. لاحظ المصنف قال وهي عقد جائز. ومن عادة العلماء والأئمة رحمة الله عليهم إذا قرروا حكما، وهذه ميزة الفقه عند المتقدمين، المتقدمون إذا أفتوا الفتوى أو قرروا الأصل يبحثون جميع الجوانب والآثار المترتبة على هذه الفتوى والأصل. لكن ربما يعني في بعض الأحيان تجد الفتوى يعطيك الفتوى يجوز، لكن ربما تتفرع على القول بالجواز 10 مسائل وينتظر حتى يشتكي الناس من 10 مسائل، نأتي نبحث مرة ثانية المسألة الثانية والمسألة الثالثة والرابعة. أبدا، كان الأولون من دقتهم وضبطهم. وانظر الآن في كتب تفريعات تجد فيها أنهم يقررون الأصل وما ينبني على الأصل. فالمصنف رحمه الله قال لك هي عقد جائز. طيب عقد جائز فقط ينتهي الأمر؟ يعني إشكال إذا كانت عقدا جائزا هذا يحدث ضررا بين المتعاقدين، لأنه ليس هناك عامل تقول له اسق لي الأرض وأعطيك نصف ما يخرج منها، ممكن لرب المال أن يقول له اسق ولك النصف. فلما سقى 3 أشهر قال له أخرج من مزرعتي. قال له لماذا؟ قال لأنها عقد ليس بلازم، أنا من حق أن أخرجك في أي وقت. قال الفقهاء يقولون إنها عقد جائز، فأنت الآن إذا أمضيت العقد مضى وإذا فسقت ينفسد. في هذه الحالة لا يرضى العامل وسيطالب بحقه فتقع الفتنة ويقع الخصومة. فقال العلماء إذا كان عقدا جائزا وأراد أحدهم الفسخ ففيه تفصيل. إن فسخ رب المال ورب الأرض فحينئذ نقول له اضمن للعامل حقه ولا يجوز أن تضيع له أجرته خلال الأشهر الماضية. وإن فسخ العامل فقال لا أريد أن أتم العقد، أو طرأت عنده ظروف يريد أن يسافر وقال لا أستطيع أن أتم العقد، فهل نعطيه أجرته أو لا نعطيه؟ قالوا إن رب المال التزم له بجزء من الثمن، فإذا أدخل الضرر على نفسه فإنه لا يلزم رب المال بأجرته. تقول له أنت بالخيار، إما أن تمضي العقد وتبقيه. ولذلك نضمن لكل واحد حقه. إذا لو قال العلماء من حق العامل أن يخرج ويذهب ضاع حق رب المال، ولو قالوا إن من حق رب المال أن يفسخ ولا يعطيه الأجر ضاع حق العامل، فكما ضمننا حق العامل في حال الفسخ ينبغي أن نضمن حق رب المال. فيقال لهذا العامل إن خرجت فلا شيء لك، إذا خرجت وفسخت العقد فأنت الذي رضيت بالضرر على نفسك. لكن ممكن أن يقيم غيره مقاما في اختيار بعض العلماء إذا عنده ظروف حالت دون القيام، بشرط أن يكون ذلك الغير في المهارة والخبرة والضبط والعلم مثله أو أفضل منه. فإذا أقام غيره مقامه نقول له خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنحن لا نكلف رب المال فوق طاقته ونقول له ادفع أجرة الأشهر لأنه لم يتفق معك بالأشهر، وإنما أعطيناك حقك من الأشهر لأن رب المال سيضر بك. أما الآن لم يضرك أحد ورب المال ملتزم بعقله وملتزم بشرطه، فإما أن تمني معه على الشر، وإما أن تقيم غيرك مقامه على أن يكون مقامك على أن يكون مثلك في الأداء والكفاءة، وحينئذ تضمن حق رب المال وتضمن أيضا حقه بما اتفقتما عليه، وإلا ينصرف راشدا ليس له شيء.
نعم. وإن فسخها هو فلا شيء له.
الضمير بقوله هو أي رب المال أو رب المزرعة صاحب المزرعة، فلا شيء عفوا إذا فسخها هو أي العامل. إن فسخها أي فسخ المساقات هو، لأن الجملة قبلها على العامل أنه يعطى أجرة المثل، فإن فسخها فلا شيء. لكن هنا مسألة، قال بعض العلماء في حكم إضاعة العامل لحقه أن يساقي على شجر لا ثمرة له، فقال لو خذ هذا الكافور وسقه وأرضيك أو أعطيك ما يرضيك، فدخل في هذه المساقاة. فللعلماء وجهان، أولا العقد باطل لأنه ليس بعقد مساقاة لأنها شجرة لا ثمرة لها، لكن يبقى السؤال لو أننا أفسدنا هذا العقد والعامل اشتغل 3 أشهر وهو يسقي هذا الكافور، فهل نعطي أجرة 3 أشهر إذا أبطلنا العقد؟ قال بعض العلماء لا يعطى، لأنه حينما عقد هذا العقد على شجر لا ثمر له رضي بسقوط حقه، مثل العامل الآن إذا انسحب، فألحقوا هذه المسألة بهذه المسألة وقالوا إذا عامل العامل على شجر أو زرع لا ثمرة له فقد أسقط حقه فلا شيء له. وقال بعض العلماء يضمن بمجرة مثل العامل.
أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل، في ضابط العقد اللازم والعقد الجائز، هل يمكننا أن نقول إن العقد اللازم لا يصح إلا على مدة معلومة بخلاف الجائز؟ أسابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمسألة المدة المعلومة قد تكون واردة في كثير من العقود، لأن عقد البيع لازم وعقد الإيجار لازم يحتاج إلى مدة معلومة ونحوه من العقود المبنية على أجل، لكن هذا الضابط ضعيف لأنه غير جامع. والسبب في ذلك أن هناك عقود، يعني حينما تقول إن العقود اللازمة هي العقود التي تحتاج إلى مدة معينة أو تؤقت لمدة معينة، هذا يعني جزء من أجزاء العقود، لأنه ليس كل العقود تقوم على المدد، والعقود التي تقوم على المدد هي الإيجارات مثل السكن ونحن ذلك، العارية على مدة لكنها هي ليست لازمة، فهذا النوع من العقود وأيضا الإيجارات جزء منها يقوم على المدة، وإلا قد تتأقت بالعمل مثل بناء البيوت وتشييدها وبناء الجدران ونحن ذلك، هذه لا ترجع إلى مدة وهي لازمة. فإذا لو ضبط العقد اللازم بكونه تكون مدته معلومة، هذا ضابط قاصر يكون فيه قصور، ويسعك ما يسع علماءك وأئمتك. وفي الحقيقة نبدأ على مسألة يعني من الخبرة الضعيفة في الفقه ومما قرأنا على مشائخنا وعلمائنا والذي أدركنا عليه أهل العلم، أن الأفضل للإنسان في مسائل طرقة وضبط في العلماء أن يأخذ عن من تقدم وأن يأخذ عن الأئمة، وأن يعلم أنهم قد كفوه المؤونة فيما بشر ومحشر، لأن هؤلاء العلماء أقل أن يتركوا جزئية متصلة بالأمر إلا وقد بينوها. فكل الإنسان يأتي في القرن 14 لكي يضع ضابطا يضع قاعدة، وما أكثر القواعد اليوم يأتينا طالب يقول قاعدة كذا، بل حتى تجد بعض طلاب العلم أو بعض المعاصرين طلاب العلم ونحنهم يأتي يستدرك في تعاريف دقيقة جدا مضت عليها قرون وعقول العلماء على هذا التعريف والضابط، ويأتي يضيف قيدا من أوضح الواضحات، يعني مثلا في العبادات يقول وهذا مثلا تعريف قاصر يحتاج نية التقرب إلى الله، هي العبادة أصلا لا يحتاج إلا التقرب إلى الله، فالعلماء الأولون تركوا مثل هذا الضوابط للعلم به بداهة، يعني ثقوا ثقة تامة، قل أن تجد ثغرة، نحن لا نقول لهم معصومون، لكن أكثر من 10 قرون وذهول الأئمة الذين توفرت لهم من الإتقان والضبط ما لم يتوفر لغيرهم أو قل أن يتوفر لغيرهم. أولا صفاء ذلك الزمان، ثانيا إتقان العلم وتحصيله على الأئمة الكبار الذين هم يعني وضع الله لهم القبول حتى جاء سواد الأمة الأعظم تبعا لهم. ثم هذه المؤلفات تدرس في المساجد وتدرس في المدارس وتدرس في البيوت وتدرس من الأشخاص والجماعات، ويؤلف عليها المؤلفات من الشروح والمتون والشروح والحواشي والتقريرات أكثر من 10 قرون، وأذهان العلماء تعصر في العبارة. كانوا إذا جلسوا في الفقه مثلا مثل الآن درس الفقه، أما إحنا نجلس بين المغرب والعشاء، تعرفون سلفنا رحمة الله عليهم كانوا يجلسون من بعد الفجر إلى أذان الظهر وهم يمكن في سطر واحد. أولا شرح الغريب، ثم يسأل كل طالب عما ضبط من هذا الغريب، ثم يفرع هذا الشرح ويبين معناه، ثم تذكر الأدلة للأحكام، ثم تبين وجه دلالتها، ثم يبين هل المسألة خلافية أو إجماعية، ثم حتى يؤذن الظهر. ونحن ما شاء الله بين المغرب والعشاء ونصبح أئمة، ممكن الشخص هذا هو واقعنا والله، يعني يقولها محبة للخير لكم، نحن لا نقول إن العلماء معصومين، صحيح إذا خالف العالم النص أو خالف الحجة فالحجة لكتاب الله وسنة النبي، لكن لا ينبغي لأحد أن يستهين بعلم العلماء، ولا يتذبذب طالب العلم قبل أن يتحفر كما قالوا في النغم، تذبذب قبل أن يتحفر، وهو مثل لمن يضع نفسه في الشيء قبل أن يكمل فهمه وضبطه، من كمل فهمه وكمل علمه عرف قدر العلماء. وكنت أعرف دقة العالم من تحفظه في نقد غيره، وأعرف تهور من يكتب أو يؤلف في جرأته على خطأ غيره، وكم من عائد قولا سليما وآفته من الفهم السقيم. ووالله إنك لترى الثغرات في مثل هذا النقد بسبب عدم وعي كلام العلماء المتقدمين وعدم الضبط والتفسير. ولذلك نقول وضع القواعد ليس بالأمر السهل، القواعد كليات، وغالبا ما توضع القاعدة تحت أصول عديدة من الكتاب والسنة، ثم ينبغي أن تكون هذه القاعدة أول شيء تفهم الأصل الذي تريد أن تقعد له، مثلا اللزوم ما معنى لازم وما ضده له الجواز، وهل هناك قسيم بينهما يعني ما يجمع بين الجواز واللزوم. بعد ما تفهم النظائر الثلاث تنظر في حقيقة اللزوم وأصله ودليله حتى تفهم مقصود الشرع، بحيث لما تضع التعريف وتضع الشيء يكون على أساس. بعد ما تعرف حقيقته تتصور أضداده وتعرف دليله الشرعي ومستنده الذي أخذ منه، هل يجعله الشرع اللزوم هذا هل هو خاص ولا عام، يعني هل اللزوم خاص بعقد معين إلا يشمل الحقوق، ثم إذا كان عام هل هو عام في جنس معين مثل العقود المالية أو عام في العقود المالية وغيرها، العقود المالية الأنكحة ونحوها، النكاح عقد لازم فاللزوم لا يختص بالمالية بل يشمل الأنكحة مثلا، فإذا تنظر إلى لزومه من جهة الأصل العام. بعد ما تفهم هذا كله تأتي وتنظر وضع الضابط. الضابط يحتاج أولا إلى عبارة دقيقة جدا يمكن من خلال هذه العبارة مضافة إلى غيرها أن تكون جامعة لهذا اللزوم، جامعة مانعة من دخول غيره. هذا الضابط، هو الضابط في الحقيقة يا إخوان، القاعدة شيء والضابط شيء. القاعدة قضية كلية لا تخص بذلك، تقول المشقة تجلب التيسير، تستخدمها في الطهارة في الصلاة فتقول تيمم إذا كنت عاجزا عن الغسل، تستخدمها في الصلاة نفسها تصلي قائدا إذا لم تستطع القيام، تستخدمها في كثير من العقود والمعاملات المشقة تجلب التيسير. هذه قاعدة لأنها كلية لا تختص بذات ولا تختص بمثال، لكن الضابط يختص بذات أو يختص بمسألة. فتقول مثلا الحنابلة والشافعية الكفارة عندهم في الجماع تختص برمضان، تختص برمضان وفي حال العمد على تفصيل عندهم،
فيكون متعمدا وفي شهر رمضان. بناء على ذلك هذا الضابط تستفيد منه لو سألك سائل وقال جامع الرجل في قضاء رمضان، فتقول الضابط عندي أن الكفارة لا تجب إلا في صيام واجب وفي صيام رمضان وفي شهر رمضان، فلا يأخذ القضاء حكم الأداء في هذه المسألة. هذا ضابط لكنه خاص، ولذلك الضوابط تحتاج إلى نوع من الدقة في نفس الباب. تدرس الباب مثلا تقول على مذهب الحنفية المالكية يقولون عندنا الكفارة وجبت في نهار رمضان لحرمة الشهر والانتهاك الواجب، وإذا نظرت إلى وجود الانتهاك ممكن أن تقول من أنزل، لاحظ أن الحنابلة يشترطون الجماع ويشترطون نهار رمضان، فلو جامع في غير نهار رمضان في صيام واجب مثل صيام الكفارات كفارة قتل أو قضاء رمضان أو نذر جامع فيه، فتقول لا كفارة لأن الكفارة عندهم لا يقاس عليها وتختص به. لكن الحنفية والمالكية عندهم أصل أن الذي جامع في رمضان انتهك حرمة صوم واجب، فكل من جامع في صيام واجب فعليه كفارة، فصار الضابط عندهم الصيام الواجب، فلم يختص برمضان ولم يتقيد برمضان، إنما شمل كل صيام، لأن هذا ضابط له يضبطون به الحكم بلزومه. فإذا الضوابط لها منها والقواعد لها منها، ولذلك يا طلاب العلم افقهوا نصوص الكتاب والسنة وفهموا ما قاله العلماء في هذه المتون دون تعصب لقاء الدقة إذا صح الدليل بخلاف هذا القول، وفهموا كلام العلماء واضبطوه وسيفتح الله عليكم من واسع فضله، وستجدون إن شاء الله من أبواب الخير التي يمكن أن يبرز بها طالب العلم الخير الكثير، سيفتح الله من أبواب رحمه. ونشهد لله من واسع فضله وكرمه أنه لا يخذل من أراد وجهه في هذا الدين أبدا، مثل ما أن الأولين رحمة الله عليه فتح الله عليهم في التأصيل والتقعيد سيفتح الله على من بعده ومن بعده إلى قيام الساعة، كما قال ابن المنير رحمه الله وفضل الله عظيم، فمن ظن أنه محصور في بعض العصور فقد حجر واسعا والليالي حبالا يلدن كل غريب. الله عز وجل فضله عظيم، فقد يكون الأول يقاعدون كذا ثم يفتح الله عليك فتح في الفهم ويفتح الله عليك فتح في التحصيل، ولكن بالإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل والبعد عن الظروف، وإياك أن تضع نفسك في موضع تستدرك فيه على العلماء حتى تنظر فيما أنت فيه من الأهلية وتنظر إلى شهادة أهل العلم أنك أهل أن تقعد أو تنظر. أما اليوم فاقرأ وتعلم، ومثل ما قال يتعلم الإنسان ثم يتكلم، يتعلم ثم يتكلم، أول شيء يأخذ الإنسان ويتلقى ولا يكتب ولا يؤلف، فإذا حرص على ذلك فإن الله يبارك. وبالمناسبة يعني كما أن التقعيد والتفريع ينبغي لطالب العلم أن لا يستعجل فيه، كذلك التدريس والفتوى والحرص على التبرز قبل الضبط. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم كنا نرى أن الأقران والزملاء بعضهم يحرص على أنه يفتي بمجرد ما يقرأ مثلا يفتي ويتبرد، فكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول لا تستعجل واترك الفتوى الآن في زمانك لمن هو أهل، فحري بك إن شاء الله إن وضع الله لك قبول في الفتوى أن يرجع الناس إليك وأن لا يزاحمك الغير كما لم تزاحم من هو أهل الفتوى وأحق بها منك. انتظر وأتقن واضبط ثم بعد ذلك تفرغ للتدريس والتعليم. أما كون طالب العلم، وهذا يعني مما أحببتنا ننبه عليه بمناسبة هذا السؤال، فبعض طلاب العلم أصلحهم الله بمجرد مثلا ما يقرأ كتاب الطهارة أو كتاب الصلاة أخرج المذكرة وعلق عليها وأضاف ونقح وزاد، هذا كله من الآفات التي ينبغي لطالب العلم أن يتجنبها وأن يحفظ حقوق أهل العلم. لا يختص هذا بعالم، إنما يشمل كل أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، وينبغي للإنسان أن يكون حريصا على إرادة وجه الله، لأن العلم فيه فتنة، العلم فيه فتنة، والشيطان حريص، وما ذكره العلماء أن الدين يفسده نصف فقيه وعابد جاهل، نصف عالم وعابد جاهل. فالنصف العالم عنده علم لكنه لم يكتم العلم فيلخص، فهو ما بين الهلاك وما بين النجاة، فتارة يأخذ قولا صحيحا فيعجب الناس من صحته وصوابه فيأتي ويريدهم الموارد المهلكة، فإذا قال لهم أحد إنه أخطأ في هذا المسألة قالوا لا أصاب في غيرها فهو من أهل العلم. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن لا يجتهد. ونصف العالم ونصف الفقيه يقع في أثناء الطلب. ولذلك كان من الحكم المشهورة يقولون: أول العلم طفرة وهزة وآخره خشية وانكسار. أول العلم طفرة وهزة فيه غرور ويجد صاحبه من الغرور، فإذا ثبت الله قدم صاحبه ومشى فيه حتى أتمه وحرص على أنه لا يخرج ولا يكتب ولا يتصدر للناس إلا على أرض ثابتة وبينة من ربه، فإن الله تعالى سيضع له القبول ويجعله على بينة من أمره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله العظيم الأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن أصاب الحق. نسأله تعالى أن يهمنا السداد والرشاد وأن لا يذل بنا فيما نقول وما نتعلم، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، إذا فرط العامل وتلفت الثمرة، إذا فرط العامل وتلفت الثمرة أو تلفت بآفة سماوية، فما الحكم وثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فإن العامل كما نص العلماء في المساقاء أمين، وبناء على ذلك لا يضمن إلا إذا فرط، فإذا فرط في الثمرة فإنه يضمن. مثال ذلك: الآن النخل إذا تشقق أطلع وبدأ الطلع فيه، هناك نخل يحتاج إلى أن تفكر في توبيره، ونخل يحتاج إلى تدريب وتأخير. مثلا هناك أنواع بمجرد ما يخرج الكوز على النخلة حتى ولو لم يتشقق تأتي وتشق وتؤبغ، وهذا ما يسمى بالشره من النخل، شرها. وإذا لم تفعل ذلك فانتظرت إلى أن تتشقق تخرج الثمرة صغيرة، فلربما لا تخرج الثمرة. العكس، هناك نوع ثاني تنتظر حتى يتشقق ثم ينقسم إلى أنواع، منهما بمجرد ما يتشقق تغذره، ومنهما تنتظر يومين، ومنهما ينتظر 3 أيام، ومنهما ينتظر 4 أيام، ومنهما لا يقبل التأبير أصلا، الريح تؤبر بقدرة الله عز وجل وتلقح. كل هذا يدل على الوحدانية، لأن يقولون إنه من أعظم الأدلة التي تدمر الطبيعيين الذين يقولون الحياة طبيعة ولا إله وكل شيء وجد هكذا طبيعة، يكذبهم الله بهذا الاختلاف. ولذلك اختلاف الأشياء يدل على وجود من وضعها بهذا الترتيب. إذ لو كانت النخل من نفسها والثمرة من نفسها لكانت على وتيرة واحدة، ولكن كون بعضها يحتاج إلى تدريب، وبعضها يحتاج إلى استعجال، وبعضها يحتاج إلى وبار كبير، وبعضها يحتاج إلى وبار قليل، وبعضها يحتاج إلى وبار بين بين، يدل على أن هناك قدرة إلهية فخلق كل شيء وأتقن كل شيء. صنع الله الذي أتقن كل شيء، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنه أحسن الخالقين، تبارك رب العالمين. إيه وربي. ولذلك يعني مسألة التساهل والتفريط، فلو كان هو يعلم أن هذا النوع مثلا يحتاج إلى تفكير، مثلا الروثانة تحتاج إلى تدريب 3 أيام مثلا، فأخرها إلى 7 أيام قد تفسد الثمرة فيضمن. كذلك أيضا لو كانت الروثانة الربيع تحتاج، هناك أنواع مثلا كالخشيمي كما يقولون نوع يحتاج إلى مبادرة، فهذا النوع لو تأخر وتركه يوم أو يومين أو 3 يفسد. فالشاهد أن كل نوع له حاله وله حكمه، فإذا قصر العامل ولا يمكن أن نحكم بتقصير العامل إلا بشهادة أهل الخبرة. إذا قال أهل الخبرة بالنخل هذا يبكر وما بكر، هذا يحتاج إلى تأخير وعجل وبكر، ونحن ذلك مما يضمن فيه العامل ويتحمل المسؤولية. هذا إذا كان عمل عامل بتفريط. أما لو تلفت بآفة سماوية، قام العامل ورعى النخلة ثم جاءت آفة سماوية، ثم يقع العلماء ما تنفسخ ولا يكون له شيء، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إن التفكر في الآيات المنثورة في الكون والكروات مما يزيد من إيمان العبد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل تلا أواخر آل عمران، هل من وصية حول هذا الأمر أثابكم الله؟
سعادة الدنيا وبهجتها وسرورها وأنسها بذكر الله جل جلاله. وأسعد الناس في هذه الدنيا من عمر الله قلبه بذكره. ولا حلاوة ولا لذة لهذه الدنيا إلا إذا عرف العبد ربه، وبمعرفة الله جل جلاله بأسمائه وصفاته ودلائل وحدانيته وشواهد قدرته وعظمته تحبه صدق المحبة وتخافه كمال الخوف. ومن عرف الله أحبه وهابه، ومن أحب الله وهابه تكفل الله له بسعادة لا يشقى بعدها أبدا. ولذلك أمر الله بذكره، وندب كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكثر من ذكره سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فهذا الإله العظيم من عظمته جل جلاله، بل من عظيم كرمه وجوده علينا، أن جعل هذا الكون كله يذكر به سبحانه وتعالى. فإذا نظرت أمامك أو نظرت خلفك أو عن يمينك أو عن شمالك أو من فوقك أو من تحتك وجدت شواهد عظمته ودلائل ألوهيته ووحدانيته سبحانه وتعالى. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي كل شيء له دليل وشاهد على أنه المتفرد بالملكوت والجبروت سبحانه وتعالى. فإذا نظرت إلى السماء وهي مظلمة في الليل تتلألأ كواكبها ونجومها وكيف قدرت ونظمت ورتبت السماء، ما ترى فيها من فطور، ما تشققت، تعاقب عليها الليل والنهار وتتابعت عليها الدهور والعصور وما اختلفت ولا تغيرت ولا تبدلت ولا أصبحت ضعيفة بمرور الأزمان. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون سبحانه وتعالى، لأن الله خلقها وقال لها كوني، كوني على أتم الوجوه وأكملها، فكانت وما زالت على أتم الوجوه التي صنعها الله وقدرها عليها. وإذا نظرت إليها وقد أشرقت شمسها واستبان ضوءها، وكيف أصبح الإنسان في وضح النهار يرى عظمة الله سبحانه وتعالى في كل شيء، يراه بعينه أو يسمعه بأذنه أو يحسه في جسده، كل ذلك يدل على عظمة الله ووحدانيته وقدرته. سعادة المؤمن ألا يغفل عن الله جل جلاله. والله سبحانه وتعالى جعل الآيات حتى في النفس. وقف الأطباء وقفوا شائرين أمام عظمة إله الأولين والآخرين، وقفوا أمام العين وهي جزء من البدن، تجدهم يبحثون ويتعبون ويكدحون دهورا وقرونا وأزمنة تلو الأزمنة، ومع ذلك يقفون على طرف البحر ولا يخوضون. في كل زمان جديد وفي كل زمان مكتشف، ومع ذلك قل أن تجد من يقول لا إله إلا الله، وقل أن تجد من يقول آمنا بالله. فإذا نظرت إلى العين فقط ودلائل عظمة الله سبحانه وتعالى فيها، كيف أنها تميز بين الألوان، وكيف أنها تفرق بين الأشكال والأحجام، تتصور الأشياء ثم تنقل هذه الصورة إلى دماغ الإنسان في أقل من طرفة عين. يقفون أمام الكمبيوترات والمصنوعات التي خلقها المخلوق الضعيف، والذي إذا أخطأ وقف كل شيء وجمد كل شيء، ولا يقفون أمام عظمة الله جل جلاله، ولا يسبحون الله ولا يمجدونه سبحانه وتعالى، بل هم أكثر الناس عن آيات ربهم غافلون. ولذلك سعادة المسلم أن ينظر إلى عظمة الله. وقف الأطباء حتى أمام العين وهي مريضة سقيمة، فعجبوا من أمراضها المتعددة وأسقامها المختلفة وما تصاب به على اختلاف الإصابات، وإذا بكل مرض له حدود وله قدر وله مكان، لأن الله قدره وحدده لا يزيد ولا يمكن أن يجاوز هذا الحد بعينه، علمه سبحانه ودلهم. فإذا بهم يحارون من هذه العين وهي سليمة، ويحارون منها وهي سقيمة، ثم بعد ذلك كله تفضل وتكرم فأعطاهم الجواب ودلهم على عظمته ووحدانيته وقدرته، أنها إذا تعطلت قادر على أن يعيدها وقادر على أن يجعلها كأحسن مما كانت عليه، فتعاد فيقفون أمامها في طب قديم أو طب حديث أمام عروقها وأعصابها، فيعالجونها بدوائها، فإذا بها قد تفتحت
وأبصرت، وإذا بالمواعيد التي تحدد للعمليات الجراحية وللعلاجات محددة مقدرة، يقضع هذا الدواء 3 أيام، وثلاثة أيام افعل كذا ولا تفعل كذا، واحجبها عن النور، وافعل وافعل، وإذا بها بعد 3 أيام، لأن الله شاء. والله لا طبيب ولا مداوم يستطيع أن يجاوز قيد شعره من عظمة الله جل وعلا. ثم لما تفضل عليهم بذلك اغتروا، فقالوا علمنا قد العيون، فقال لهم خذوا من عظمتي ودلائل وحدانيتي. فأوقفهم حائلين أمام كثيف لا يبصر، فقال لهم أعيدوا له البصر، فإذا به يقفون أمامه يصفقون الأيدي، فقالوا خلقك الله أعمى فلا نستطيع أن نرد لك البصر. فجاءهم بالصحيح، كان يبصر بالأمس وفجأة طفئ نوره فأصبح لا يرى، وانفصلت شبكيته، فقال لهم رد البصر إن كنتم قادرين. فقالوا آمنا بالله رب العالمين. هذا حدود الطب، فتجد أسرع طبيب وأقوى طبيب يقف أمامه ويقول لا أملك لك شيئا، فعلنا المستحيل ولا نستطيع أن نجاوز عظمة الله الجليل. وقفوا حائرين أمام عظمة الله جل جلاله في كل شيء. لو قرأت عن عالم الطب في الأعصاب وما جعل الله في هذا الجسم من الأعصاب الدقيقة في جميع أجزاء الجسم، تنقل المشاعر الحار والبارد ينقل إلى دماغ الإنسان في أقل من طرفة عين، وتقف أمام أي موقف فتنقل أحاسيسك إلى الدماغ. فلو كنت أمام نار لا قدر الله، فإذا بك تنقل ما تراه العين ينقل إلى الدماغ أنني أمام نار، وإذا بالدماغ يفهم أن النار محرقة وأنك إذا تقدمت إليها أنك تحترق، فيأتيك الأمر من الدماغ ارجع فر ابتعد خذ الماء، وذلك في أقل من طرفة عين. يعني هذا الجهاز جهاز العصب، لو تقرأ، يعني كنت في دراستي بحث الدكتوراه جلست مع طبيب متخصص فقط مثل في التخدير الجراحي، كان متخصصا فقط في مسألة الأعصاب وكيفية تخديرها. والله يا حار العقل من عظمة الله جل وعلا، فيقف ويقول سبحان الله رب العالمين، ما أقلنا عن الله، والله إن التفكر في عظمة الله ودلائل وحدانية الله هو لذة الدنيا وسروره. المؤمن من فكرة إلى فكرة ومن عبرة إلى عبرة، ولا يزال يتفكر في ملكوت الله حتى يملأ الله قلبه بالمعرفة بالله، وعندها يطمئن ويرضى بالله. إن أصابته ضراء صبر وأحس أن الكون كون الله، فلم يجزع ولم يتفخر، لأنه يحس بعظمة الله جل جلاله ويفر من الله إلى الله. وإن أصابته صراء ذل لله جل جلاله، فإذا بكثر تراه غنيا في ثوب فقير، وإذا بك تراه عزيزا في ثوب ذليل، فيقول الله أعطاني والله أغناني والله أولاني، فيثني على الله بما هو أهله. فإذا هي كلمات تفتح لها أبواب السماوات يراها أمام عينيه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن التفكر في عظمة الله والنظر في ملكوت الله أمر ينبغي للمسلم ألا يغفل عنه في جميع الشؤون والأحوال. فإذا وفق الله العبد لذلك فقد أعطاه سعادة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تملأ قلوبنا بالإيمان بك. اللهم إنا نسألك حلاوة الإيمان وبرد ولذة اليقين، ونسألك بعزتك وأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل لنا من ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أوفر الحظ والنصيب حتى تتوفانا وأنت راض عنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.